فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في برنامج أهل الذكر ونبدأ كما أبدأ حلقاتي دائما بمسألة خلافية بين أهل العلم حتى نتلقى الاتصالات بإذن الله رب العالمين. مسألة الليلة هي هل يسمع الموتى أم لا يسمع؟ هل الموتى عندما نذهب لزيارتهم في المقابر يسمعوننا أم لا يسمعوننا؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، هل عندما نذهب إليهم يسمعون أم لا يسمعون؟ سنرى أقوال أهل العلم ونحرر المسألة سريعا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جماعة من أهل العلم إنهم يسمعون، قالوا إن الموتى يسمعون ولهم أدلتهم. من هذه الأدلة حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليسمع خفق نعالهم بعد أن ينصرف، إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع صوت نعال المشيعين له عند انصرافهم. من الأدلة أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نادى على أهل القليب، قليب بئر مطمورة، نادى عليهم في هم الذين قتلوا في بدر من الكافرين، فنادى عليهم بأسمائهم واحدا تلو الواحد، فقال له عمر رضي الله عنه أتنادي من جيفوا يا رسول الله؟ في رواية قال إنهم ماتوا منذ 3 أيام، أتنادي من لا يسمع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كان مستقرا عند عمر رضي الله عنه أن إن الموتى لا يسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لي منهم، ما أنت بأسمع لي منهم. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذاهب إلى المقابر أن يسلم على الموت، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، على صيغ كثيرة وردت في هذا. فكان النبي يسلم عليه الصلاة والسلام، وعلمنا إذا ذهبنا إلى المقابر أن نسلم. فقالوا هذه أدلة تبين أن الموتى يسمع. فريق آخر قالوا إنهم لا يسمعون، ولهم أدلتهم أيضا، وردوا على الأدلة التي احتج بها الفريق الأول. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها احتجت بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وبقوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، احتجت بالآيتين على أن الموتى لا يسمعون، ووجهوا الأدلة التي ذكرها الفريق الأول الذي قال إنهم يسمعون، فقالوا في الحديث الأول حديث أنس في الصحيحين الذي ذكرته إنه لا يسمع خفق نعال المشيعين، فقالوا إن هذا سماع خاص، سماع خاص عند بداية الدفن، وهذا يكون عند سؤال الملكين يجلسانه فيسألانه، فقالوا هذا سماع في هذا الوقت فقط، فلا يحمل عليه أو لا تحمل عليه باقي الحياة. تلقى الاتصال ثم أكمل إن شاء الله. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكيزك مطلع
كويس الحمد لله رب العالمين. تفضل.
جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليك.
ربنا يبارك فيك. جزاك الله إياك.
برضه من حضرتك يا شيخ تدعو اليوم وابع الحج بيت الحرام والدعاء لك تيسير الأمور.
اللهم يسر أموركم وأمورنا.
ومعي ثلاثة ثانية يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول عايز أعرف كيف معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة إلى آخر الآية. عايز أعرف ما معنى هذه الآية.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ كيف نقدر نتوكل على الله في كل أمور حياتنا؟
نعم.
والسؤال الأخير يا شيخ دائما كل ما أجي أذكر ربنا يا شيخ نطلع مشغولة في حياة الدنيا على طول.
إيه تذكر ربنا إيه؟
كل ما أجي أذكر ربنا يعني أستغفر أقول أدعية يا شيخ أنا أشتغل على طول كأن الذكر تأثير على لساني.
الذكر على لسانك؟
أيوة يعني كأن ذكر ربنا تأثير ده على لساني مش عارف أعمل إيه.
يعني صعب عليك إنك تذكري يعني؟
يعني يا شيخ كل ما أجي أذكر ربنا أنا أشتغل بحياة الدنيا.
لا مش فاهم مش السؤال الثالث ده ما سمعتوش كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله خير بارك الله فيك.
تفضل ربنا يبارك
فيك. الشيخ ما يسر بارك الله فيك ما هي الأشياء التي تعين على الاستقامة؟ جزاك الله خير الأشياء التي تعين على الاستقامة بارك الله فيك.
الأشياء التي تعين على الاستقامة؟
نعم بارك الله فيك.
ماشي. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
معاكي اتفضلي.
الله يرضى عنك يا رب ويبارك لك يا رب ويبارك فيكم يا رب ويخليكم منورين الساسة دايما يا رب.
ربنا يبارك فيك جزاك الله
ويزيدكم علم يا رب كمان وكمان بإذن الله.
اللهم آمين جزاك الله. اتفضلي.
ويخليك يا رب ويربيك يا رب. لو سمحت يا شيخ.
أي.
مش عارفة لي أنا لما باجي أصلي في حاجة تجيني كذي وتسجلني وتخليني ان انا مش عايزة اصلي بس غصب يعني بتبقى في حاجة اقوى مني برضو انت بصلي
بس بتصلي
بس مش عارفة انا اعمل ايه وحاسة الدنيا دي جاية جوا علي بتخليني زعلاني وفي شيء يقول تصلي ليه انت الدنيا جاية عليك علي الصلي وبعد كده برضو بصلي برضو بصيم وبرضو بعمل حاجات كثيرة وبذكر ربنا وبستغفر كثير
ماشي
ومش عارفة بس اعمل ايه.
ماشي حاضر. ايوه السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
عليكم
السلام. اسمعني من التليفون. ماشي. اعود الى المسألة التي اتكلم عنها، هل الموتى يسمعون ام لا يسمعون؟ ذكرت أن فريقا من أهل العلم قال يسمعون واحتجوا بأدلة وأن فريقا من أهل العلم قال لا يسمعون واحتجوا بأدلة، وذكرت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها احتجت بكلام ربنا سبحانه وتعالى أن الموتى لا يسمعون، ووجهوا الأدلة الأخرى، قالوا إن سماع الميت لخفق نعال المشيعين هذا يكون فقط عند الدفن، عند بداية الدفن وعند سؤال الملكين، فهذا سماع في حالة خاصة فقط فلا نعممه. وقالوا عن نداء النبي عليه الصلاة والسلام على أهل قليب بدر، فقالوا هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أحيا له هؤلاء، أو على الأقل جعلهم يسمعون نداء النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فبالتالي هذا من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إلقاء السلام على الموتى، فقالوا هذا لا يستلزم منه أنهم يسمعون، فهذا أمر تعبدي، وهو في هو دعاء، لأن السلام في حقيقته دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقالوا هو من باب الدعاء للموتى، وهو أمر تعبدي كإلقاء السلام في الصلاة، فأنت في الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقالوا قال بعضهم ربما يكون هذا أيضا من باب إلقاء السلام على الملائكة وعلى الجن المسلم، فقالوا هذا أمر تعبدي. الفريق الآخر ردوا على الآيات التي احتج بها الذين قالوا بعدم السمع، فقالوا إن هذا على سبيل المجاز، تشبيه يعني سبيل المجاز، فالله سبحانه وتعالى يشبه الكفار أنهم لا يسمعون الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولا يسمعون القرآن كالموتى تماما، فقالوا هذا على سبيل المجاز، وهو كذلك، لكن هذا لا يمنع أن يكون التشبيه المشبه به على حقيقته، كما مثلا في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، صم الذين لا يسمعون إذا ولوا مدبرين، فالأصم هو الذي لا يسمع، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى شبه هنا، لكن ما شبه به معروف عند الناس، وهو أن الأصم لا يسمع، وكذلك هذا من هذا الباب، فالمعروف عند الناس أن الموتى لا يسمع. إذن المسألة فيها تنازع بين أهل العلم، لهؤلاء أدلتهم ولهؤلاء أدلتهم. هناك كتاب للألوسي عليه رحمة الله اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات، هذا الكتاب حققه شيخ الألباني عليه رحمة الله. الألوسي خلص في هذا الكتاب إلى أن الموتى لا يسمعون، وهذا انتصر لهم ورجحه أيضا الشيخ الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب. إذن المسألة على خلاف بين أهل العلم، بين فريق قال يسمعون وبين فريق قال لا يسمعون. طب ماذا كيف نرجح في هذه المسألة؟ أولا نحن لا ننكر على من قال هذا أو من قال ذلك، لكن نحن نقتصر على ما وردت فيه النصوص، فذلك أسلم وأولى، بمعنى أن النصوص وردت أنهم يسمعون خفق النعال عند أول الدفن، خلاص هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أنهم يسمعون خفق النعال. وفي مسألة السلام على الموتى، وإن ذكر العلماء أن هذا من قبيل الدعاء أو من قبيل السلام على الملائكة والجن المسلم، يبقى التنازع فيه، لكن هو الكلام في الحديث الأول. فنحن نثبت ما أثبتته النصوص الصحيحة الصريحة من أنهم يسمعون في حالات مخصوصة. وهي الحالات حالة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عند بداية الدفع أو في إلقاء السلام على تنازع في هذا. فأرجح والله أعلم أن الموتى لا يسمعون بإطلاق، يعني لا يسمعون في كل الحالات، وإنما هم يسمعون في الحالات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عند بداية الدفع، عند سؤال الملكين والتنازع في إلقاء السلام على الموتى، كما قلت في هذا من قبيل الدعاء أو من قبيل السلام على الملائكة وعلى الجن المسلم. هذا والله أعلم مسألة فيها سعة، وأنا رجحت ما ملت إليه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أيها أستاذ عدنان في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل. تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
كويس والله الحمد لله. تفضل.
لو سمحت حضرتك سؤال بس.
تفضل.
صلاة الفجر في بالنسبة يعني للركعات اللي هي قبل صلاة الفجر. هي يعني كم ركعة او الواحد يعني يصلي كم ركعة؟
ماشي حاضر. سؤال تاني؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
والله انا كنت عاوز اسال اكتر حاجه تفيد الميت.
ما يصل الى الميت يعني؟
ما يصل الى الميت واكتر حاجه تفيد الميت ايه هي؟
ماشي حاضر. ماشي. ايوه السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
عايز بس شيخ سؤال بس.
اتفضل معاك.
كنت عايز بس حكم تصفيف اللحية بس يا شيخ.
حكم
تصفيف اللحية.
تصفيف تصفيف اصل تصفيف ده يعني تسريح. تسريح. حكم تقصير اللحية. ماشي حاضر. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ممكن اتفضل مع الشيخ؟
اتفضل انا معاك. اتفضل.
الشيخ.
ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويبارك
فيك. يبارك فيك. اتفضل. اتفضل.
من بعد اذن حضرتك كان في سؤال.
اتفضل.
بالنسبه مثلا لو انا شغال في المعمار.
شغال في ايه؟
في المعمار. في المعمار.
أيوة. في المعمار. ماشي.
يعني طول النهار مثلا شغال وقت الصلاه مثلا لبس المبهدل وكده، راح بيكسل مثلا ان هو يغير لبسه وكده، ممكن طبعا في عدد معايا اثنين او ثلاثه، ممكن لو انا صليت في الشغل مثلا جماعه بيهم عادي ولا لازم
اروح المسجد؟ هو المسجد بعيد عنكم؟
ممكن ساعات يرتبط الوقت ان هو مثلا بسيط عني شويه وكده.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله.
ماشي.
ماشي. ننظر الى الاسئله. اول سؤال بتسال الاخت السائله: ما معنى قولي سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمدا بعيد؟ ما معنى الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يحصي كل شيء يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا، كما في قوله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه. فالله سبحانه وتعالى هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال يكتبان كل شيء يعمله الإنسان ويتكلم به الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فالله سبحانه وتعالى يسجل كل شيء يفعله الإنسان، وهذا يأتي به يوم القيامة، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فيأتي الإنسان ويلقى أعماله في هذا السجل الذي كتب فيه الملكان الحسنات والسيئات. هذا هو معنى الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. فتجد ما عملت من خير وما عملت من سوء، لكنها بالطبع تود لو أن ما عملت من سيئات بينها وبينه أمدا بعيدا، وتحب أن ترى الحسنات، لأن الحساب يومها بالحسنات وبالسيئات. والله أعلم. السؤال التالي: كيف نتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. توكل على الله معناه أن نأخذ بالأسباب ثم لا نعتمد على هذه الأسباب، وإنما نعتمد على من سبب لنا الأسباب سبحانه وتعالى. وهذا يوضح الحديث الذي جاء فيه الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وترك ناقته مرسلة، أي غير مقيدة. فقال، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أعقلها وتوكل. فنحن نأخذ بالأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب، لكننا لا نتوكل على هذه الأسباب، ولا نظن أن هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى النتائج، لأن الأسباب أحيانا لا تؤدي إلى النتائج. فالله سبحانه وتعالى إذا قدر للسبب أن يؤدي إلى النتيجة أدى السبب إلى النتيجة، وإذا قدر للسبب ألا يؤدي إلى النتيجة فلا يؤدي إلى النتيجة. كمثل الدواء مثلا، فأنت تأخذ دواء وصفه لك الطبيب، هذا الدواء قد تأخذه مرات ومرات، والله لا يقدر لهذا السبب أن يتم الشفاء به، وبالتالي لا يعمل هذا السبب. وقد تأخذ الدواء مرة واحدة، أو تأخذ دواء آخر، تغير هذا الدواء إلى دواء آخر، فيسبب الله سبحانه وتعالى لهذا السبب أن يعمل. فنحن هذا هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، ليس معنى التوكل هو التواكل بمعنى أني لا أخذ بالأسباب، وإنما أنا أخذ بالأسباب لأن الله أمرني شرعا أن أخذ بالأسباب، لكن لا أعتقد أن الأسباب هي التي تؤدي إلى ما يحدث لي أو من نتائج، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا قدر لهذا السبب أن يؤدي إلى النتيجة قدر سبحانه وتعالى، وإذا قدر ألا يؤدي فإنه لا يؤدي ذلك. هذا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخت تسأل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بس أنا لم أسمع السؤال جيدا، لكن أقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكر الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، فبين أن مثل الذي يذكر الله سبحانه وتعالى والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون أو المفردون، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا قاموا كمثل ما يقومون عن جيفة حمار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففضل الذكر له فيه نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمر بذكر وجعل من صفات عباده المؤمنين المتقين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمر في مواطن كثيرة من كتابه، وكذلك قول سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر في مواطن كثيرة من كتابه. فذكر الله هو حياة القلوب، هو حياة القلوب. السؤال التالي: ما هي الأشياء التي تعين على الاستقامة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استقامة، ما هي الاستقامة؟ أولا استقامة أن تلزم صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم الذي أمر به وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه وخط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خطوطا هكذا وخطوطا هكذا، ثم بين أن هذا الخط المستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الخطوط الأخرى التي عن يمينه وعن شماله هي السبل، هي السبل، وأن على كل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. طب أخذ اتصال ثم أكمل المرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخانا الفاضل، أنا بالأمس سألت سؤالا وأنت يعني فهمتني خطأ، فهل يمكن أن أسأله مجددا؟
تفضل.
أنا شيخ سألت عن اسم، حكم اسم ريناد، وأنت ضمنتني اسم ريناد، وأنا أسأل عن ريناد.
عن إيه؟
عن ريناد.
ريناس؟
ريناد.
إيناس؟
ريناد راء يا نون ألف مدال.
ريناد.
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 نعم.
يعني إيه ريناد؟ أنا ما أعرفش. أنت جايبه منين الاسم ده؟
أنا سألت عن معناه، قالوا إنه شيء بخور في الجنة.
خلاص طالما سألتي خلاص. والله لا تسألوا عن أسماء غريبة إحنا ما نعرفهاش والله. يعني من قال لك أنه بخور في الجنة خلاص هو أنا لم أسمع عنه قبل ذلك. نعم. أي السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أنا كنت عايزة نسأل لفضيلة الشيخ سؤال.
تفضلي يا مايك.
كنت عايزة نسأل عن الحياة البرزخية، يعني في الحياة البرزخية بعد الموت، يعني عن الحياة البرزخية
الحياة البرزخية مالها؟
يعني نسأل حضرتك.
نعم. طب وطي حضرتك بس التلفزيون واسمع، كلميني من التليفون واسمعين. تسألي عن ايه في الحياة البرزخية؟
ماشي حاضر. عايز نسأل عن الحياة البرزخية بعد الموت، يعني في حياة فعلا برزخية، حياة اخرى يعني للأموات.
ماشي حاضر، اجاوبك ان شاء الله. سؤال اخر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الو.
ايوه معاك تفضل.
يا شيخنا، هل سورة ياسين يا شيخنا؟
نعم.
سورة ياسين.
نعم. مالها؟
فضلها يعني سمعت الشيخ يقول ان فضل سورة ياسين ده كبير جدا، وهل هي تجوز ان انا اقراها على امي في الطرب في المقابر يعني، او اقراها لها في البيت؟
ماشي حاضر، اجاوبك ان شاء الله. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. خلص الندى.
ايوه معاك تفضلي.
ممكن اسال؟
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي معاك.
لو سمحت ممكن، لو انا عندي 60 سنه.
ايوه.
فانا بسلم على ناس قرايب زوجي بس هم يعني صغيرين.
مالهم؟
ايوه.
لا يا سمك، مالهم؟
انا بسلم على اقارب زوجي بس هم صغيرين في السن يعني.
عندهم كم سنة؟
حرام؟
أطفال يعني ولا إيه؟
لا لا هم كبار بس أنا كبيرة يعني. وبعدين هو بيتحرجوا مني علشان أنا كبيرة فبيمدوا إيديه وأنا ساعات بحط فرق، بس هم بيمدوا إيديه وبيسلموا فأنا ساعات بسلم.
طيب ماشي هجاوبك.
ده السؤال الأول. معلش السؤال الثاني، بعد كل صلاة مكتوبة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. انا بقول دعاء قبلها يعني، اللهم اغفر لي وارحمني وظلمت نفسي وكده، وبعدين اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ممكن ولا في؟
ماشي هجاوبك حاضر ان شاء الله. ماشي اعود لسؤال الاخ عن الاستقامه والطرق او التعين على الاستقامه. فبينت ان الاستقامه هي لزوم الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو ما أمر به المشرع، ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلكي تحقق الاستقامة وتحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلتزم بما أمر الله تعالى وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وعما نهى عنه رسوله. كيف تصل إلى هذا وكيف تحقق هذا؟ أولا بالدعاء، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك على لزوم الاستقامة لزوم الصراط المستقيم، ثم تأخذ بالأسباب. وأعظم هذه الأسباب أن تطلب العلم، أن تطلب العلم، لأن الشيطان يتخبط أو يخبط في الجاهلين فلا تستطيع، ويأتيك بالشبهات ويأتيك بالشهوات ويقطع عليك الطريق، فكيف تنتبه له وكيف تدفعه عن الطريق وتستمر عليه؟ لابد من أن تطلب العلم الشرعي، وأن تلازم أهل العلم، وأن تلازم الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى والمتقين، وأن تلازم رفقة المسجد. فكل ما يؤدي إلى يعني يعينك على الطاعة فأت به، وما يمنعك عن الطاعة فابتعد عنه. هذا باختصار والله أعلم. أختي تسأل أنها عندما تصلي تشعر أن الصلاة ثقيلة عليها، وأنها يأتيها بقى من يوسوس لها بأمور الدنيا وبغير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والشيطان يصور الصلاة للذي عندما ينادى لها كأنك ستصعد جبلا عاليا مرتفعا، فيصورها على أنك ستفعل شيئا كبيرا جدا، أن تتوضأ ثم تذهب إلى المسجد، فيصعب عليك الأمر ويكون ثقيلا عليك. وإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وكلما سمعت النداء كلما سارعت إلى المسجد، فتجد أن الصلاة يسيرة يسيرة عليك بفضل الله سبحانه وتعالى. عموما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الشيطان للمصلي وخنزب أو خنزب ويوسوس له، فماذا أفعل معه؟ فأستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأدفل عن شمالي 3 مرات دون أن يعني أحول وجهي عن القبلة، يعني هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا، فهو يخنس ويندفع عني بإذن الله رب العالمين، وأركز فيما أقوله وألا يأخذني هذا الهاجس دائما. لأن الكثير من الناس يعني يستغرقون في هواجسهم، يقول أنا الصلاة ثقيلة علي، وأظل يقول هذا الصلاة ثقيلة علي ثقيلة علي، حتى تكون ثقيلة عليه بالفعل، لكن هو لا يفكر في هذا، يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه في طاعة من أعظم الطاعات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فيقبل ولا يلتفت إلى هذا. وكما قلت إذا جاءه الشيطان فليفعل ذلك، وليصلي الصلاة لأول وقتها، كان من الرجال يسارع إلى المسجد، إن كان من النساء يصلي الصلاة لأول وقتها، ومع الوقت ستجد أن الأمر في غاية السهولة بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال التالي، الأخ يسأل عن كم يصلي قبل صلاة الفجر، يعني قبل نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين فقط سنة الفجر القبلية، راتبة الفجر القبلية، وكان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ويحث على المحافظة عليها، فقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، أي سنة الفجر القبلية، فما بالنا بصلاة الفجر. وقد كره فريق من أهل العلم أن يصلي الإنسان قبل الفجر أكثر من سنة الفجر القبلية فقط، كره فريق من أهل العلم ذلك، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي إلا سنة الفجر القبلية فقط، فكره أن يصلي أكثر من ركعتين قبل الفجر. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن صلى أحيانا أكثر من ركعتين فهذا جائز، لكن لا يلتزم أن يصلي عدد ركعات أكثر من الركعتين اللتين حافظ عليهما النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الإقامة، وحث على الحفاظ محافظة عليهما وبين فضلهما عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي، الأخ يسأل عما يصل إلى المتوفى، ما يصل إلى المتوفى. يصل إلى المتوفى الكثير، منها ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصل إلى الموتى الدعاء من الأبناء الصالحين، وكذلك الدعاء يصل من المسلمين إلى بعضهم البعض، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالدعاء يصل للمتوفى، والعلم لو ترك علما ينتفع به كأن يكون من أهل العلم، أو ترك كتبا ينتفع بها، والصدقات الجارية. وكذلك ورد في أحاديث أخرى أن العمرة تصل، وأن الحج يصل، وأن الصيام أيضا من مات عليه صوم صام عنه وليه، مع خلاف بين أهل العلم هل في الصيام النذر فقط كما ورد في رواية أم في سائر الصيام. وسقيا أيضا ويسأل عن أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات سقيا الماء، سقيا الماء كما ورد أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى المتصدق أن يرى حاجة الناس إلى يعني إلى ما يريد أن يتصدق به، فإن كان في قلة في الماء فليتصدق بالماء فذلك أفضل، إن كان هناك ماء كثير ومبردات كثيرة فيبحث عن شيء يحتاجه الناس، وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. السؤال التالي، يسأل الأخ عن حكم تقصير اللحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها لم يصح، حديث ضعيف، ولو صح لأخذ به، حديث ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث كثيرة عن إطلاق اللحية، فقال اعفوا اللحية أي اتركوها، وفروا اللحية، أرخوا اللحية، في أحاديث كثيرة. لكن هل هذا الإطلاق وللحية على إطلاقه بمعنى أنك لا تأخذ منها شيئا وإن طالت جدا؟ ابن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه كان يأخذ في النسك، ف فيقبض قبضة على لحياته ويأخذ ما زاد عن القبضة. وكذلك صح أيضا ذلك عن أبي هريرة في غير النسك. فمن العلماء من قال أنه يجوز الأخذ ما زاد عن القبضة ومن العلماء من قال لا يجوز الأخذ. لكن مسألة طيب إن طالت جدا هل سيتركها كذا؟ يعني لا أظن أنها تترك كذا حتى تطول بشكل يعني يعوق الحركة، فلا أظن ذلك، إنما سيأخذ منها. وستقول إن ابن عمر ما صح عنه أنه كان يأخذ في النسك فقط. المسألة هي في مطلق الأخذ، إن كان يجوز الأخذ منها في بعد النسك إذن يجوز الأخذ. وما صح عن أبي هريرة وغيره أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في غير النسك. وذهب إلى هذا يعني الكثير من أهل العلم أنه يجوز الأخذ ما زاد عن القبضة. هذا والله أعلم. أخ يسأل أنه يعمل في مجال المعمار وأنه لا يستطيع أن يصلي في المسجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان المسجد قريبا منك فاذهب إلى المسجد واجعل لك قميصا جلبابا ترتدي سريعا على ملابسك وتصلي في المسجد، لأن صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في سوقه أو في بيته 25 ضعفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فحرصا منك على الأجر المضاعف فلا تترك صلاة الجماعة في المسجد. أما إن كان المسجد بعيدا عنك وتجد مشقة فلا حرج عليك أن تجمع مع إخوانك في مكان العمل والله أعلم. الأخت تسأل عن اسم ريناد، وأنا لا أعرف اسم ريناد، لا أعرفه من ناحية اللغة يعني. تقول سألت في قيل له بخور في الجنة، فخلاص من قال أنه بخور في الجنة هو يعرف ذلك، لكن لا أعرف لا في آية أن هذا اسم بخور في الجنة ولا في حديث فيما أعلم أن هذا اسم بخور في الجنة. وأنا بالأمس تكلمت عن مسألة الأسماء وأن الناس الآن يبحثون عن الأسماء الشاذة الغريبة. طب أنت سميت رينا، هو اسم جديد مثلا، طيب ما هو في الحي وفي العائلة سيسمون هذا الاسم، وما كان غريبا أو يعني وحيدا اليوم سيصير في الغد يسميه الكثير من الناس. فمسألة الأسماء أبحث عن الأسماء المناسبة كما ذكرت بالأمس التي تناسب الإنسان وهو طفل وهو كبير ومتقدم في العمر والله أعلم. الأخت تسأل عن الحياة البرزخية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحيوات جمع حياة يعني تنقسم إلى 3 أقسام، إلى الحياة الدنيا وهي التي نعيش فيها وهي أقل مرحلة وأقل حياة اسمها الدنيا، وحياة البرزخ وهي تبدأ من موت الإنسان إلى يوم القيامة، ولا شك أنها طويلة مقارنة بالحياة الدنيا. فآدم عليه السلام في الحياة البرزخية منذ أن توفاه الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، انظر كم من سنوات ومن قرون مضت. فالحياة البرزخية هي بعد تبدأ من موت الإنسان إلى يوم البعث، ثم الحياة الآخرة وهي الحيوان كما قال الله سبحانه وتعالى أي هي الحياة المستقرة الدائمة. وسبحان الله حياة البرزخ إما نعيم وإما عذاب، قبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما يترتب يعني في الحياة البرزخية وفي الحياة الآخرة يترتب على الحياة الدنيا التي هي أقصر مرحلة يعيشها الإنسان. في هذه المرحلة القصيرة جدا والصغيرة جدا قياسا على حياة البرزخية والحياة وحياة الآخرة، لكن تترتب عليها نتائج، تترتب عليها النتائج. فالإنسان مهما عاش في الحياة الدنيا ولو عاش 100 سنة فإنها قليلة جدا مقارنة بحياة القبر وبالحياة الآخرة، لكن هذه الفترة القصيرة يترتب عليها بعد ذلك نتائج خطيرة في الحياة البرزخية وفي الحياة، في الحياة الحقيقية أو الحيوان كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. فإنسان يتقي الله في هذه الرحلة القصيرة جدا في هذا المعبر إلى الآخرة التي تبدأ بالحياة البرزخية ثم بعد ذلك الحياة الآخرة، إما جنة اللهم اجعلنا من أهلها، وإما نار والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي ربه وليعلم أنها فترة قصيرة جدا الله سبحانه وتعالى جعلها للابتلاء ليترتب عليها النتائج بعد ذلك في الحياة البرزخية وفي الحياة الآخرة، والله أعلم. أخ يسأل عن حكم قراءة سورة ياسين وما ورد في فضل سورة ياسين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كل ما ورد في فضل سورة ياسين لم يصح على رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ياسين قلب القرآن، ياسين لما قرأت له، قرأوا ياسين على موتاكم، فكل ذلك لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من قولي وإنما هو من قول أهل العلم، وكتبت رسائل في ذلك في أنه لم يصح في فضل سورة ياسين شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السؤال التالي: عندها 60 عاما فهل تصافح أقاربها يعني أصغر منها شباب يعني ورجال أم لا تصافح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي بيصافحوا ويسمعونا دلوقتي يقولوا جماعة متشددين، إن كان التشدد هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنحن متشددون، طالما التشدد هو اتباع السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لم يصافح النساء، وفي بيعة النساء، البيعة كانوا في الجاهلية إذا بايع الرجل الرجل كان يتصافحان، مصافح اليمين في اليمين. وعمر بن العاص لما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فإنه مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ومد عمرو يده، فالمصافحة معروف. والوفود التي جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصافحون. فلما جاء النساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام فقالت امرأة من النساء: ألا تصافحنا يا رسول الله كما صافحت الرجال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. بعضهم وهذا استمعت إليه يقول أصل ده النبي، سبحان الله، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء ولنا فيه أسوة حسنة والنبي معصوم، يبقى ليس من الأولى نحن ألا نصافح؟ فقال أنا لا أصافح النساء. وأم المؤمنين عائشة لما سئلت هل صافح النبي عليه الصلاة والسلام نساء في البيعة، فقال أم المؤمنين عائشة إنه أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيدي ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له قط، أو ما مس النبي عليه الصلاة والسلام امرأة يد امرأة لا تحل له قط. وكذلك عمر لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام لمبايعة النساء فإنه أيضا لم يصافح النساء، وإنما كلمهن من خلف جدار ومد يده من خلف الجدار وهن من خلف الجدار وبايعهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أبايعكن كلاما، وما وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحذير من ذلك، أن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد فخير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ونحن لا نعتمد على هذا الحديث فقط، لأن هناك من يطعم في الحديث أو يقول إن المس هنا في الحديث ليس معناه المصافحة، سنسلم لكم بذلك على سبيل التنزيل يعني، لكن طب أين النصوص التي ذكرت بعضها وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأقول للأخت السائلة لا تصافحي ولا تخجلي، وإنما هذا هي هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قالوا عنك وعنك فأنت تطبقين ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر سؤال يا أستاذ عدنان ولا إيه؟ ولا ماشي معنا سؤال. تقول إنها بعد ختام الصلاة تقول ذكرا من عندها قبل أن تذكر أو أن تقول الأذكار التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ من ناحية الجواز إن كان الذكر منضبطا يعني له أصل في الشرع، من ناحية الجواز فجائز، لكن هو خلاف الأولى، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ماذا نقول، عندما يقول قل كذا بعد الصلاة، سبح الله 33، احمد الله 33، كبر الله 33، ثم في ختام المئة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده بعد انتهاء الصلاة قبل الختام، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، قراءة المعوذات مرة، لو قل الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة بعد كل صلاة إلا في المغرب فتقرأ 3 مرات، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه لا شك أنه أولى وأنه أفضل، والذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لنا نلتزم به، نلتزم به ولا نأتي بذكر من عندنا، فكيف نعرض عما ذكره لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقترح نحن أذكارا من عندنا؟ فتمسك بهدي النبي وتمسكي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس في هذا فقط وإنما في كل الأمور، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمرنا بالتأسي به سبحانه وتعالى في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، اكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.